صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، وهو الدليل إلى خير سبيل لا تنقضي عجائبه ولا تفنى غرائبه. صدق سيدنا ومولانا النبي محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول مسؤولية الإنسان المسلم تجاه القرآن الكريم فيما يرتبط بألفاظ القرآن. وقد افتتحنا بهذا الحديث الذي روي من طريق أهل البيت عليهم السلام كما نقله شيخنا الكليني أعلى الله مقامه في كتابه الكافي بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام، والإمام الصادق عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وجهة أنه عن آبائه نظرا لأن الإمام من جهة كان يريد أن يؤكد على أن هذه المضامين تحدث بها النبي صلى الله عليه وآله، بالإضافة إلى أن الراوي عن الإمام وهو السكوني الرأي المشهور أنه لم يكن إماميا، وإنما كان من غير مذهب أهل البيت. وأنتم تعلمون أن غير مذهب أهل البيت يتعاملون مع الأئمة عليهم السلام باعتبار أنهم رواة عن رسول الله، لا أنهم هم يحدثون بأحاديث لها الحجية كما يرى مذهب الإمامية. لذلك قال الإمام عليه السلام عن آبائه عن رسول الله، أولا لتأكيد هذا المعنى، وثانيا لملاحظة حال الراوي الذي يسمع من الإمام مباشرة. هذا الحديث أيضا يوجد في مصادر مدرسة الخلفاء، وإن كان فيه بعض الإيجاز لكن الإجمال ينقل عن رسول الله، تارة بواسطة أبي سعيد الخدري وأخرى بواسطة غيره. إذا التبست عليكم الفتن فعليكم كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن. أحيانا المجتمعات تمر في حالة من الوضوح في الرؤية، لا توجد مشاكل فكرية، لا توجد اختلافات عقائدية، لا توجد أسئلة حرجة، فلا يكون هناك فتنة، الأمور واضحة والسبل لائحة. وأحيانا يحصل اختلاط في المفاهيم، وفئات متعددة على رأس كل قارعة طريق تجد داعية وعلما وراية وفكرة، وهذه تعارض تلك وتلك تخالف هذه، فيختلط الأمر في الساحة الثقافية والعلمية في المجتمع، وهذا يعبر عنه في الأحاديث بالفتنة. أحد أوجه الفتنة وأعظمها هي الفتنة الفكرية، الفتنة الدينية، اختلاط المفاهيم، عدم تبين الهدى من الضلال. في مثل هذه الحالة النبي يقول إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم. إنسان إذا مشى في الصحراء أو في القرى في جوف الليل في الليالي غير المقمرة يرى الظلام كأنه قطعة تركب قطعة أخرى، ظلمات بعضها فوق بعض. هنا إذا كان الحال بهذا النحو يقول النبي صلى الله عليه وآله فعليكم بالقرآن. القرآن فيه قدرة على تشخيص الخطوط السليمة والخطوط المنحرفة، في مقاييس، في قواعد، فإنه شافع مشفع. الشافع المشفع واضح معنى، أنت عندك حاجة يم إنسان ووضعك الخاص لا يسمح لك بطلب تلك الحاجة، إما لكبرها أو لأنك لا تعرفه وهو لا يعرفك، فتتوسل بشفيع يشفع لك عنده. أحيانا الشفيع يروح يتكلم لكن لا يقبل كلامه. كثيرا ما يقول لك واحد والله أنا تحدثت مع فلان بس ما استجاب إلي. هذا شفيع ولكن غير مشفع. أكو شفيع يأخذ حاجتك يطلبها من الطرف الآخر وكلامه مقبول مشفع لا ترد شفاعته. النبي يقول بالنسبة إلى الله عز وجل القرآن شافع مشفع، إذا شهد لك عند الله عز وجل وحمل قضيتك إلى ربك شفاعة لا ترد شفاعته، شافع مشفع. وفي الطرف المقابل هو ماحل مصدق. الماحل يعني الساعي بشيء غير حسن. نفس القضية، لنفترض أن شخصا عند سلطة وعند قوة وواحد إجا اشتكى عليك عنده وقال هذا مثلا الرجل يسبك، هذا الرجل يتآمر عليك، محل بك، سعى عليك، أخبر عنك بسوء. أكو بعض هؤلاء المحل السعاة يصدقون، وأكو بعضهم يقول لهم هذا الطرف يقول لا خليني أشوف الموضوع ونتحقق من الأمر وما شابه ذلك. الماحل المصدق يعني الساعي الذي لا ترد شهادته عليك. ففي الجانب الإيجابي لو نقل القرآن الكريم شيئا عنك لله عز وجل شفع فيك لا ترد شفاعته، يقبل قوله الإيجابي في حقك. وإذا لا، القرآن قال هذا يا رب هجرني، أهملني، خالفني، لم يعمل بأوامري أنا القرآن الكريم، سعى عليك عند ربك، هذا ماحل. هذا الماحل يصدق عليك، ما يقول ذاك الطرف خلينا نشوف ونتحقق من الأمر ونفكر في الموضوع، لا خلاص. فإنه شافع مشفع وما في الجانب الإيجابي، وماحل مصدق في الجانب السلبي. من جعله أمامه ساق قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. لاحظوا أحيانا حتى بعض التعبيرات فيها إشارات وظرائف في البلاغة تحتاج إلى تعمق. الآن عندما يأتي يقول من جعله أمامه، المصباح عادة يوضع أمام الإنسان، سراج خليه قدامك، نور السيارة تعلق حتى يضوي أمامك. طيب من جعله أمامه قاده إلى الجنة، يقودك إلى الجنة. ومن جعله خلفه اتخذه ظهريا، خلاه وراه، علامة على عدم الاكتراث، عدم الاحترام، عدم الاهتمام، استثناه، هذا ساقه إلى النار. هنا بعد ما يقول قاده، وإنما يقول شنو؟ ساقه. السوق فيها فد حالة من شدة، عدم الاختيار. طيب أنت تخلي واحد يقودك، أما إذا ساقك كأنما قاعد شنو؟ يدفعك من غير رغبة منك، فيها حالة من عدم الاختيار، عدم الارتياح. من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه اتخذه ظهريا، لم يهتد بهدايته، لم يحترمه، لم يوقره، هذا ساقه إلى النار، وهو الدليل إلى خير سبيل لا تنقضي عجائبه ولا تفنى غرائبه. احنا ندرس الكتب، مثلا انت في اول امرك تدرس كتاب العلوم في المرحلة الابتدائية مثلا، بعد ما خلصت منه وفهمت فحواه خلص، بعد ما ترجع اليه. إذا تخطيت مرحلة ورحت إلى المتوسطة انتهى، لا تشعر بالفائدة في هذا، ولا يعلمك شيئا جديدا، انقضت فائدته بالنسبة إليك. أما القرآن الكريم فكلما قرأته لا تنقضي عجائبه ولا تفنى غرائبه. كل وقت أنت إذا عندك معرفة وعلم وأقبلت على القرآن الكريم، في كل مرة تستطيع أن تكتشف آفاقا جديدة. ليش؟ لأن هذا مو نص بشري، وإنما هذا كلام الله عز وجل له ظهر وبطن، ولبطنه بطن، ولبطن بطنه بطن، وهكذا. في حديث آخر له تخوم، وعلى تخومه تخوم، تخوم يعني نهايات، وعلى النهايات نهايات، وهكذا بلا انتهاء. لذلك تجد الإنسان العادي يقرأ في هذا القرآن الكريم ويعرف ظاهرة، ويأتي إنسان أكثر منه علما ويستفيد منه أكثر، ويأتي عالم التفسير ويستفيد أكثر، ويأتي الفقيه ويستفيد أكثر، ويأتي المتكلم، وهكذا. لا تنقضي عجائبه ولا تفنى غرائبه. هذا الحديث ليكن منطلقنا للكلام حول العلاقة التي ينبغي أن تكون بين الإنسان المسلم وبين هذا الكلام والوحي الإلهي المقدس. أول ما يشار في علاقة الإنسان المسلم مع القرآن وجوب تعلم فيما يرتبط بالعبادة وما تتأدى به العبادة. الآن في موضوع الصلاة عند كل المسلمين لا بد من قراءة سورة الفاتحة وشيئا من القرآن الكريم بعدها. عندنا الإمامية لا بد من قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة في الصلاة الواجبة. عند غيرنا لا يشترطون قراءة سورة كاملة، وإنما يقرؤون ما تيسر، حتى لو كان عدة آيات من سورة طويلة، المهم أن يقرأ من القرآن. طبعا احنا بما وصل الينا من روايات المعصومين عليهم السلام ورد فيها لا تقرأ بأقل من سورة من القرآن ولا بأكثر. في الصلاة الواجبة تقرأ سورة كاملة واحدة بعد الفاتحة، لا سورتان، لأنه على المشهور لا يجوز القران بين سورتين، ولا بأقل من ذلك، بمعنى مثلا أن تقرأ سورة الجمعة إلى نصها، تقرأ سورة إنا أنزلناه إلى ثلاثة أرباعها ما يصير، لازم سورة كاملة. هذا في الصلاة الواجبة، وإلا بالنسبة إلى الصلاة المستحبة الأمر هين، فهناك من الصلوات المستحبة من يقرأ فيها سور متعددة بعد الفاتحة. الآن في ليالي شهر رمضان المؤمنون والمؤمنات رزقهم الله الصلاة المستحبة، يجدون في كثير من الليالي يصلون صلاة فيها سور متعددة عددا ونوعية، أكثر من سورة وكل سورة أكثر من عدد. هذا بالنسبة إلى المستحب أمره واسع، حتى أيضا في الصلوات المستحبة لا يشترط قراءة السورة. لو أن إنسانا كان متعجلا مثلا وأراد أن يصلي النافلة فليقتصر على سورة الفاتحة. بالنسبة إلى الصلاة الواجبة، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب من جهة، ولا تقرأ بأقل من سورة ولا بأكثر من جهة أخرى. فيجب إذن على نحو الوجوب المقدم كما يقول العلماء مقدمة لأداء الصلاة بشكل صحيح، يجب تعلم سورة الفاتحة ويجب تعلم سورة أخرى ولو واحدة، لكي يقرأ الإنسان في صلاته الفاتحة وسورة من السور. هذا واجب شرعا وليس معذورا عنه الإنسان. قسم من الناس تجده مثلا يقرأ باللغة الإنجليزية، يقرأ باللغة العربية، عنده ما أدري مستوى كذا، لما وصلت إلى قضية الفاتحة والسورة تجد عنده أخطاء فيها. هذا غير مفهوم، غير مبرر، هذه مقدمة لصحة صلاتك. الاهتمام الأول لازم ينصب عليها، لأن الصلاة رأس العبادة، الصلاة عمود الدين، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. فإذا أنا وأمثالي قصرت في تعلم الفاتحة وتعلم السورة متعمدا من غير تارة، إنسان قاصر هو لسانه هكذا ككثير من ذوي اللسان غير العربي، وإن كان الأكثر منهم يتعلمون المقدار، رجل اندونيسي يتعلم ما يعرف من العربية إلا مقدار صلاة، رجل تركي كذلك، رجل انجليزي اوروبي غير ذلك. فليس من المناسب ان انا الانسان العربي، انا الانسان اللي مولود في بيئة عربية، طيب لساني الاصلي لسان عربي، لما اوصل الى الفاتحة والسورة لا اقرأها بشكل صحيح، مع ان هذا له مدخلية في صحة هذه الصلاة. وين يتبين هذا؟ يتبين في الطواف، تعال في الحج وتعال في العمرة وقت صلاة الطواف، تعال وشوف. إما هذا الرجل، هذا الشاب يجي يقول أنا ما أعرف أقرأ أو أقرأ بشكل خاطئ، خلي واحد يصلي وياي وأنا أقرأ وراءه. طيب وين كنت طول هذه المدة؟ زين صححت سالفة صلاة الطواف مالك طول السنة والسنوات، أنت راح تصلي لو ما تصلي؟ لا، يتبين أكو مشكلة عويصة هناك في الطواف، طواف النساء لا يقرب، هذه مشكلة عويصة. طيب حرصه يتبين ما كان على الفاتحة والسورة وإنما على شنو؟ ما بعد طواف النساء، حتى ليس طواف النساء خراب، صلاة الطواف خراب، بعدين ورطة لما يرجع الإنسان. طيب لا، الصحيح طبعا هذا قسم قليل، وإلا الحمد لله أكثر الناس، والحمد لله يعني مما يحمد الله عليه ويشكر عليه، أولا أن قسم من بلادنا الإسلامية وبلادنا هنا أيضا في طليعة ذلك جعل القرآن درسا من دروس المدرسة، هذه ترى من النعم يحمد الله عليها. في بعض الدول المسلمة القرآن مطالب بحذفه، حصة الدين ماكو. فهذا الولد لما يجي من وقت مبكر ويقرأ القرآن ويتعلمه، لا، من الممكن أن تكون صلواته صحيحة. أضف إلى ذلك الآباء والأمهات الآن غالبا يتحملون مسؤولياتهم ويعرفون هذه المسائل، والكثير منهم ومنهن يهتمون ويهتممن بأمر تعريف وتعليم أولادهم وأولادهن بالقرآن الكريم، وهذا شيء طيب وحسن. وأكو الآن شيء جديد في مجتمعاتنا المسلمة والشيعية بالذات، لجان القرآن والاهتمامات القرآنية تصاعدت بشكل كبير منذ عدة عقود. الآن في كل بلد من البلدان أنت ترى لجان لتعليم القرآن، للتلاوة، لتحسين التلاوة، لملاحظة الأخطاء، للتدبر، للتفسير، للمقامات، للتجويد. طيب، وهذه جهود مشكورة، نحن نثني على هؤلاء العاملين في هذه المؤسسات القرآنية واللجان القرآنية، نقول لهم جزاكم الله خير الجزاء، شكر الله مساعيكم. نثني على هؤلاء الذين يدعمون بالمال، هناك لولا المال الذي يدفعه قسم من المؤمنين لما قامت هذه اللجان، أجور المدرسين، الأماكن، بعض اللجان عندها أماكن مشترات أو مستأجرة، مصاريف، هذه كلها إنفاقات في محلها. لهؤلاء أهدي لهم هذه الرواية العظيمة عند في تعليم القرآن. عندنا في الرواية هكذا، رواية نقلناها في ليال مضت عن جائزة الحسين لمن علم ابنه سورة التوحيد، هذه رواية أخرى تقول بأنه إذا دفع المؤمن ولده لمعلم القرآن ليعلمه القرآن، فإذا قال معلم القرآن للولد أو للصبي قل بسم الله الرحمن الرحيم، فقال ذلك وحفظ، تعلم بسم الله الرحمن الرحيم، كتب الله للمعلم ولوالدي الصبي وللصبي براءة من النار. هاي بسم الله الرحمن الرحيم تعليم، ليش هذا؟ أولا هذا كما ذكرنا في أكثر من مرة، هذا على نحو الاقتضاء لا على نحو التحتيم، يعني هذا العمل فيه قابلية إنتاج البراءة من النار لو لم يكن هناك مانع آخر. أضف إلى ذلك، هذا لما بدأ في طريق تعلم القرآن في البسملة، معنى ذلك أنه تعرض لأنوار القرآن، سيتعلم ويحفظ وإن شاء الله يطبق، وهذا المشوار اللي بدايته بسم الله الرحمن الرحيم، المحطة الأخيرة مالته شنو؟ براءة من النار وفوز بالجنة. فأولا ينبغي أيها الإخوة أيها الأحباب أن نلتفت إلى هذا المعنى. الإنسان اللي عنده أبناء عنده بنات يسعى لتعليمهم القرآن في وقت مبكر. الآن الحمد لله القرآن يتلى في هالأيام ختمة كاملة، الفضائيات الشيعية الدينية جزى الله القائمين عليها خير الجزاء، الحقيقة أفضل برنامج أحسن برنامج تقوم به هذه الفضائيات في شهر رمضان وبعضها في غير شهر رمضان هو الختمة المرتلة للقرآن الكريم، أحسن البرامج. ليش؟ أولا أحسن على المستوى العقائدي، لأن هؤلاء الأعداء الجهلة الذين بثوا في الأمة الجهل من أن شيعة أهل البيت لهم قرآن مختلف وعندهم تحريف للقرآن، هذه الختمة المرتلة التي تتلى بأصوات جميلة وبتلاوة بديعة وباجتماع رائع في مسجد أو مشهد من مشاهد أولياء الله عز وجل، هذا يوجه لكمة إلى وجوه هؤلاء المزورين والكذبة والمشوهين. تفضلوا، هذه قراءة شيعة أهل البيت، وهؤلاء يتلون القرآن في مساجدهم ومشاهد أئمتهم آناء الليل وأطراف النهار، وهذا دوره أعظم من عشرات الكتب ومن عشرات المحاضرات. ليش؟ لأن هذا يخاطب عامة الناس، يوصل إلى عامة الناس أن هذا هو القرآن العظيم الذي يتلوه أهل البيت ويتلوه شيعتهم. بالإضافة إلى ذلك هو تعليم، خلي ابنك خلي بنتك احرص على أن تتابع ويتابع إحدى الختمات المرتلة، أكو من الساعة واحدة إلى المغرب في فضائيات متعددة ختمات حسب الأوقات، ساعة ساعة ساعة. طيب، خلي ابنك من بداية عمره 6 سنوات 5 سنوات قل له ما يخالف، اقعد افتح القرآن واسمع وطالع مرتين، هذا إذا يسويها خلص يتعود على قراءة القرآن الكريم. إذا أحد ما مسوي هذا، أنا أعتقد كل الحاضرين أو من يسمع يسمعون هذا ويحرضون أبنائهم وبناتهم على ذلك، بس لو فرضنا أحد ناسي، خل من يوم غد يبدأ مع أبنائه ومع بناته حتى تسمع اللفظ، هذا التعليم، تسمع اللفظ ويسمع اللفظ ويلاحظ وينظر إلى الكتابة يترسخ في ذهنه. فأول شيء لزوم التعلم فيما يرتبط بقضية الصلاة بمقدار لا يقل عن الفاتحة وسورة من القرآن، وإذا ما صار للإنسان هذا وكبر والآن ما عنده هذا الشيء، خليه يسعى ويجتهد ويجد في أن يصلح هذا الأمر ويحسن من قراءته، لأن أهم شيء هو الصلاة. الصلاة عمود الدين، وقد تحاسب على خطأ قراءتك مع أن بإمكانك تصحيحها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، استحباب تلاوة القرآن على كل حال من أوله إلى آخره. هناك وجوب التعلم، هنا استحباب التلاوة. التلاوة أيها الإخوة تختلف عن المطالعة والنظر. أكو عندنا النظر في المصحف، هذا مستحب بذاته أن تنظر إلى حروف القرآن، هذا مستحب، بس هذا مو تلاوة. التلاوة هي عندما يترافق نظرك مع تحريك لسانك وشفتيك، هنا تصير تلاوة، إما مع صوت ظاهر وإما مع صوت خفي. بسم الله الرحمن الرحيم، بحيث لو قربت مكبر إليه يطلع صوتك. أنت هنا وأنت تنظر إلى القرآن تتحرك شفتاك ويتحرك لسانك، أما بدون ذلك لا تسمى تلاوة. وهذا يسألون عنها الناس عادة، واحد يجي يقول أنا أقرأ القرآن، أفتح القرآن هكذا وأطالع، هذا نظر إلى القرآن. في ثواب النظر إلى المصحف عبادة، بس هذا مو تلاوة. الآن لو أنت جيت تطالع جريدة من الجرائد وقعد تقرأ الشكل صرح ناطق رسمي كذا كذا، واحد يقول لك وش فيك قاعد تقرأ هالقراءة هذه؟ أنت لازم في الجريدة تقرأها لنفسك بس تطالع ولا تحرك شفتيك، صحيح ولا لا؟ بس في القرآن هذا لا يكفي للتلاوة. التلاوة يعني التلفظ بالحروف وتحريك الشفتين واللسان بمخارج الحروف، مرة يكون بصوت عالي مسموع ومرة يكون بصوت مخفي، مثل في الصلاة، في صلاة الظهر أنت كيف تقرأ الفاتحة؟ نفس الكلام في التلاوة. هذا في تعريف معنى التلاوة. أوصى نبينا المصطفى محمد أمير المؤمنين عليا عليه السلام فقال: وعليك بتلاوة القرآن على كل حال. وانت تمشي اذا تقدر تلو القرآن، وانت واقف، وانت قاعد، وانت في المكتب ما عندك شغل، وانت ما ادري تنتظر احد، حاول ان تتلو القرآن. تلاوة بهذا المعنى، هذا واحد. اثنين، هناك كلام غير مفهوم في الفتوى عند بعض الناس، ولعله أثر في بعضهم في تقليل التلاوة أو الامتناع عنها. يقول احنا سمعنا أن اللي يقرأ قرآن في النهار بشكل ملحون غلط، هذا يفطر. ليش؟ لأنه من الكذب على الله وعلى الرسول. فالأحسن شنو؟ لا نختار صومنا، نترك قراءة القرآن في النهار. هذا فهم غير صحيح للفتوى. قراءة القرآن وتلاوته مرة تكون قراءة صحيحة على وفق قواعد اللغة العربية، والإنسان مطلوب منا أن يسعى في هذا، إن كان بنفسه أو كان بالمتابعة مع من يقرأ، والآن سواء بشكل مباشر أو لا، أكثر برامج القرآن الموجودة على في التطبيقات وعلى الإنترنت فيها صوت. إذا لم يكن هذا ولا ذاك، أنا إنسان في عندي أخطاء، أدري عندي أخطاء في القرآن، في صورة واحدة فقط يجب الإنسان أن يمتنع، وهذه صورة لا تتحقق. متى هذه الصورة؟ عندما يقرأ القرآن بشكل مغلوط وينوي أن هذا هو النازل من عند الله. مثلا أنا إجيت قرأت اهدنا الصراط المستقيم مثلا، وقلت هذه الصراط المستقيم هي اللي نازلة من السماء، هي اللي من عند الله عز وجل، هنا يصير كذب، هنا يصير مفطر. وأما إذا أنا إجيت أقرأ وأقول يا رب أنا أقرأ بقدر وسعي واستطاعتي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيما يرتبط بالخطأ أنا ما أقصد هذا نازل من السماء بهذه الكيفية، هذا يعبرون عنها لا بقصد الحكاية عن النازل من السماء، أدري أنه أنا الغلطان، مو أن هذا نازل من السماء، بس ما أقدر أعدلها، وما ألتفت أحيانا وين مكان الغلط، بس أدري إذا قرأت قرآن راح يصير عندي في السورة 4، 5، 10 أخطاء، لكن ما أنوي أن هذا هو نفسه الخطأ اللي نازل من السماء. ما هو واحد عاقل ينوي هذه النية أصلا. أنا أتعجب مثلا قسم من الناس لما إجوا وهولوا هذه القضية، وقسم أصلا تركوا قراءة القرآن. ماكو أحد ينوي ويقول أنه ترى أنا ناوي أن الشيء الغلط اللي أنا بقراه ملحون غلط هو نفسه اللي نازل من القرآن من السماء. ما حد يفكر التفكير هذا. غاية ما يفكر الإنسان أنه أنا أقرأ القرآن لأنه مستحب وفيه ثواب، وأدري عندي أخطاء بس الله يغفر لي، هذا مو هو النازل بس هذا حد استطاعتي. هذا ما في إشكال، أقرأ القرآن حتى وأنت تعلم أنك سيصدر منك خطأ، لكن لا تنوي أن هذا هو النازل من السماء. هل خطأ هو النازل من السماء؟ خلاص أنت في الأمام. طيب هذه مسألة مهمة، لأنه فعلا رأيت كثيرا من الأسئلة وكثيرا من الاشتباه يحصل فيها. هذه مسألة أخرى. مسألة ثالثة، وهي أن قسم من الناس عندما يرى إنسان يقرأ القرآن كثير في شهر رمضان، ختم 3 ختمات، الآن احنا في يوم 10، ختمة الأولى خلصت، بدي الختمة الثانية، وأنا مثلي مثلا أنافع فيها إلى آخر الشهر نص الختمة ما موصل، فأجي أقول له مو المهم كثرة القراءة، المهم التدبر، شنو فائدة قراءة للقرآن وانت ما متدبر فيها؟ هذا غلط، مو صحيح. لا، كثرة القراءة فيها فائدة، طريقة التوجيه لازم تختلف، مو بهالطريقة ان يقول الانسان لهذا انه انت اللي الله من عليك بكثرة القراءة ووفقك الى ذلك، حاول ايضا ان تتأمل، أن تتدبر في آيات القرآن حتى تصير الفائدة لك أكثر والثواب لك أعظم. وهذا ترى منهج، ما أدري أنا لعله قلت هذا الكلام في غير هالمكان، هل منهج هذا اللي عند قسم من الناس منهج غلط لم يأتي به الله ولا رسوله وقد يحاسب الإنسان عليه؟ يجي إنسان يقول أنت اللي تصلي ومع ذلك تسوي ربا، شنو فائدة صلاتك؟ اترك هالصلاة أحسن لك. من يقول لك اترك هالصلاة؟ تأمره بترك الصلاة؟ أنت معاقب في هذا الكلام. شنو فائدة ما أدري إنفاقك ونفقاتك والأموال اللي تعطيها وأنت ترائي أحسن لك، لا تتصدق ولا تعطي؟ غلط هذا الكلام. يقال له صلي وانت هالصلاة هذه الأحسن أن تنهاك عن الفحشاء والمنكر، لا ينبغي أن تعمل الفحشاء والمنكر وأنت تصلي، مفروض صلاتك تأثر فيك، صلي أكثر، أنفق أكثر، بس أضف إليها قوة الإخلاص لله عز وجل. هذا هو التوجيه الصحيح، لا توقف قدر الإمكان في وجه عمل طيب لأنه يحتمل فعلا ذاك يتركه. تقول لأنه شو الفائدة أنه تقرأ قرآن ختمة وختمتين بدون تدبر؟ أحسن لك لا تقرأ، فعلا هم طاوعك وما راح قرأ، لا حصل تدبر ولا حصل شنو أصل التلاوة، أنت مسؤول عن هذا. فهذه أيضا، نعم إذا الإنسان التلاوة مالته لم تهده زادته ضلالا لا سمح الله، قلبه كان في شكل آخر، هذا بحث آخر. وأما إذا كان لا، أنت أمر بكثرة التلاوة وقل له أيضا اسعى أن تكون قراءة عن تدبر. الروايات اللي جاية لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، ناظرة إلى أمثال أولئك المجرمين والطواغيت الذين يضللون الناس بقراءة القرآن وهم يخالفون القرآن. هذا مثل كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعن، هذا إنسان طاغية جبار إنسان منحرف فاسق يتخذ هذه القراءة تغطية وتعمية لممارسة الفاحشة مالته، هذا يلعنه القرآن. هناك مأمور بأن قل له لا، ترى هاي قراءتك، أنت الطاغية، أنت الفاسق، أنت الكذا، لا خير فيها، لا تخليها عنواني إليك، تغفل الآخرين. هذا أمر آخر أيضا في قضية القراءة بلا تدبر. تلاوة فيها آثار كثيرة. أولا أثر نورانية قلب الإنسان، هذا كلام الله عز وجل، هذا كلام الله، تفهم وتلتفت ماذا يعني كلام الله، عظمة الله فيه، رحمة الله فيه، قوة الله فيه، آثار الله فيه، أنوار الله فيه. هذا نفسه أنت تجي بما فيه من الرحمة، بما فيه من النور، بما فيه من القوة، بما فيه من الربانية، تدخل إلى داخل قلبك ووجدانك. إذا الله قال في مكان ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بذكر من أذكار الله تطمئن، فكيف بكلام الله عز وجل الذي هو نور وتبيان وهدى وذكر وغير ذلك؟ فأولا في هذا الأمر، والأمر الآخر، لذلك مثلا يستحب للإنسان كل ما فرغ من القرآن أن يبدأ من جديد. سأل أحدهم الإمام زين العابدين عليه السلام ما أفضل الأعمال، شنو أفضل شيء؟ قال الحال المرتحل. قال شنو الحال المرتحل؟ قال الرجل يفرغ من ختم القرآن ويبدأ فيه مرة أخرى، هذا يخلص منه ويبدأ من جديد، هذا حال مرتحل، فيه نورانية القلب، وفيه أيضا بركة المكان الذي يقرأ فيه. ولذلك احنا عندنا هالاعتقاد هذا، لو أن نبينا المصطفى محمد مج من فمه ماء في بئر سير حلو، شجرة يابسة تتحول إلى شجرة مثمرة، يضع يده في مكان تحل البركة، هذا وهو عبد الله ورسوله، فكيف إذا كان كلام الله عز وجل وهو أثر من آثار نوره سبحانه وتعالى احل في مكان؟ لذلك يستحب كثرة القراءة للقرآن في البيت، صلاة الجماعة في المسجد، بس قراءتك للقرآن خليها في بيتك، مع أن المسجد في فضيلة، بس هناك أنت تحتاج إلى بركة إضافية. في الرواية عندنا عن النبي صلى الله عليه وآله نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن، نوروها بتلاوة القرآن، فإن البيت إذا قرئ، إذا كثرت فيه تلاوة القرآن كثر خيره، واتسع أهله، وأضاء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الأرض. هذا يصير قطعة متوهجة من النور، بيتك يلتقط هذا النور، ملائكة السماء يتعرفون عليه من بين البيوت. يؤثر في الرزق أيضا، كثر خيره واتسع رزق أهله. في رواية أخرى كان سكانه في زيادة، هل مشاكل الناشئة عن الضيق النفسي وضيق الأخلاق خلي أثر مقابل إلها، الآن أنا لما أتكلم بغضب هذا يضيق البيت، لما أتكلم بانفعال يصير هذا البيت سجن لأهله، جيب كلام الله سبحانه وتعالى يتسع هذا، الحياة الزوجية تصير أحسن، الأخلاق تصير أطيب، وكم من آية أثرت في أهلها إلى آخر حياتهم. اقرأوا القرآن وأنتم تفعلون بحمد الله في بيوتكم وأكثروا من ذلك، وأشركوا هذا العبد الفقير في تلاوتكم. أخيرا، يستحب للإنسان الحفظ، حفظ كامل القرآن مستحب، فإن في الرواية لا يعذب الله قلبا وعى القرآن. وعى قد تكون بمعنى الوعي وقد تكون بمعنى الوعاء، وأساسا الوعي هو جاي من الوعاء، الوعاء يحفظ ما في داخله من سائل ومن جامد. قلبك إذا وعى القرآن، سواء وعى بمعنى حفظ أو بمعنى حفظ وفهم القرآن، هذا القلب لا يعذب. ومن مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام، سفر الكرام كرام بررة، ذول الملائكة الذين يحملون الوحي، هذا يصير في نفس المناسبة معهم، ذاك يحمل الوحي والقرآن وأنت تحفظه فتحمل الوحي والقرآن. لذلك يكره للإنسان أن ينسى ما حفظ من الآيات والسور. إذا حفظت سورة أو آية تعاهدها بالقراءة بالتكرار حتى تبقى في ذهنك. في الرواية قال يعقوب الأحمر لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: أصابتني هموم وأشياء، لم يبق شيء من الخير إلا وقد تفلت منه طائفة مني حتى القرآن. مريت بمشاكل نفسية، هموم غموم، نستني كل شيء حتى القرآن. فلما ذكر القرآن فزع منه الإمام. ليش؟ لأن المفروض القرآن هو اللي يعينك في مواجهة الهموم هذه، هو الملجأ لك. ففزع حين ذكرت له القرآن، فقال: إن الرجل لينسى السورة من القرآن فتأتيه يوم القيامة حتى تشرف عليه من أعلى الدرجات، فتقول: السلام عليك، فيقول: عليك السلام، من أنت؟ فتقول: أنا سورة كذا وكذا، ضيعتني وتركتني، أما لو تمسكت بي لبلغت بك هذه الدرجة. فوق من عليا تشرف عليه، لو أنت باقي حافظ هذه السورة كنت أركبك فوق. فالحفظ أيضا مطلوب ومستحب وله آثار كثيرة، ولا ريب أن العمل بالقرآن بعد كل هذا هو المطلب الأساس بعد التلاوة وبعد الحفظ وبعد التعلم. فإن بالعمل بالقرآن الكريم يكمل إيمان الإنسان وتتقدم الأمة، وبخلاف ذلك تنتهي إلى الدمار، تنتهي إلى الانحراف، تنتهي إلى أن تتأخر. ما الذي ناب الأمة الإسلامية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وبعد الهداة من آله من مصائب ومشاكل إلا حينما تركت العمل بالقرآن الكريم؟ تولى عليها ولاة فسقة وظلمة من أمثال بني أمية، أهملوا القرآن واتخذوه ظهريا وعملوا بما يشاءون من الشهوات، فحلت المصائب على الأمة. الناس، يقول الشاعر، والناس عادت إليهم جاهليتهم كأن من شرع الإسلام قد أفكى، وقد تحكم بالإسلام طاغية يمسي ويصبح بالفحشاء منهمكا، لئن جرت لفظة التوحيد في فمه فسيفه بسوى الإسلام ما فتكا. لم أدري، يقول الشاعر، أين رجال المسلمين مضوا، وكيف صار يزيد فيهم ملكا، العاصر الخمر من لؤم بعنصره، ومن خساسة طبع يعصر الودكا، فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلا سفكا. هذا العلاج. وما سمعنا مريضا لا علاج له إلا بنفس مداويه إذا هلك، نفس الفداء لفاد شرع والده بنفسه وبأهليه، وما ملك ضحى بأبنائه وأصحابه وأقاربه، حتى الجنين فداه كل جنين، حتى عبد الله الرضيع الذي لم يعرف الغاية ولم تصدر منه جناية، ومنعطف أهوى لتقبيل طفله، فقبل منه قبله السهم منحرا، جاء به إلى القوم نادى: يا قوم، قتلتم إخوتي، قتلتم أهل بيتي، لم يبق إلا هذا الطفل الرضيع وقد جف اللبن في ثدي أمه، خذوه إليكم واسقوه إن خفتم أن نشرب من الماء. فتلاوم العسكر ودعا في القوم: يا لله من خطب فظيع، نبئوني أأنا المذنب أم هذا الرضيع. لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكون شافعكم خصما لكم في النشأتين، عجلوا نحوي بماء أسقه هذا الغلام، فحشاه من أوام، يعني من عطش في الطرام، يعني مضطرمة كلهب النار، وكلام يعني مجرح أحشاء هذا الطيف من شدة العطش، فحشاه من أوام في الطرام وكلام، عز عليكم فاكتفى القوم عن القول بتكليم السهايام، وإذا بالطفل قد خر صريعا لليدين وحسينان وحسينان وحسين، بينما الحسين يخاطبهم، وإذا بذلك السهم من حرملة يشق الفضاء، فوقع في رقبة الطفل فنحره من الوريد، سالت دماؤه، أخرج يده من القماط من شدة الألم، تلقى الحسين الدم، رفعه إلى السماء، في الرواية لم تسقط منه قطرة واحدة، تلقى حسين دم الطفل بيده، مش حال اللي يجتنب
بحضنا ولي سال وترس جفايا من وري وذبى للسما وللقاع ما خار أويلي من لفت سكنة نادي يا ياب العطش هالمرة دفادي أبا سقيت أخي ماء وجئتني ببقيته صدايات لن أخوها الطفل غادي يلول رقبته ودم يفوير يا ياب الطفل عني دغطيه أنا مالي قلب يا حسين نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اقض اللهم حوائجنا وحوائج المحتاجين وتقبل اللهم أمل المؤسسين إلى أرواح موتاهم لا سيما المرحوم الحاج علي آل محسن وإلى موت السامعين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.